ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية والخلوة بها بدون محرم بدعوى أنها بنت الخال أو العم؟ أما المصافحة للمرأة الأجنبية والمرأة الأجنبية هي التي لا تحرم عليك على التأديب، ويخرج ممن يحرم عليك على التأديب الملاعنة، فإنها تعتبر أيضا أجنبية. روى الإمام الترمذي في جامعه عن أميمة بنت رقيقة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني لا أصافح النساء. وروى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: والله ما مست يده، تعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يد امرأة قط، وروى الإمام الطبراني في معجمه عن معدل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. والمصافح للمرأة ينظر إليها، والنظر محرم، ويلمسها، ولمسها أيضا يعتبر محرما إلا لحاجة. وقد تقدم حديث أبي هريرة المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. بمعنى أن الفرج ربما يتحرك إذا مسك المرأة الأجنبية أو نظر إلى المرأة الأجنبية أو وهو ذاهب إليها، ربما يتحرك وربما لا يتحرك، فهذا يعتبر مصدقا لهذا الأمر أو مكذبا له، والله المستعان. وعلى كل، فالمصافحة هي داخلة فيما تقدم الكلام عليه. ومن المؤسف جدا أن بعض أهل العلم بالأزهر جرت العادة عندهم أن الطالبة لا بد أن تصافح الأستاذ، ولا سيما عند أن تستلم الشهادة وتصافح عميد الكلية إلى غير ذلك من تلكم العادات الجاهلية. وإذا كان هذا صادرا عن أهل العلم الفسقة الذين سمعتم قبل الكلام من التحذير عنهم، إذا كان هذا صادرا عن أهل العلم، فما ظنك بالعامة؟ إذا رأى شيخ الأزهر الذي يقول أحب الأغنيات إليه أغنية أم كلثوم، أخواني في الله أخواني في الله، انظروا عما أن تأخذوا دينكم عنه، هكذا قال محمد بن سيرين، وقاله غير واحد من السلف إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم عنه. إذا رأيتم أو سمعتم مفتيا، وإن قلتم مفتنا فهو مفتن، إذا سمعتموه يقول إن أحب الأغنيات إليه أغنية فلانة، أو أن أحب الأغنيات إليه أغنية فلان، فاعلموا أنه مفتن وليس بمفتين. المفتون في عصر الصحابة رضوان الله عليهم كان أحدهم إذا سئل عن المسألة أحالها على أخيه، وكان أحدهم يحب أن يضرب بالسياط ولا يقول في دين الله ما ليس منه، لا يقول في دين الله ما ليس منهم، لم يكن شأنهم أن يجاروا المجتمع. يجاروا المجتمع، نحن أخوان في الله، إذا جارينا مجتمعنا فماذا يبقى لنا من الدين؟ المجتمع فيه البيوت للفساد والدعارة، فيه التبرج والشفور، فيه البنوك الربوية، فيه القوانين الوضعية. الظلم الذي كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه في آخر الزمان يكون الناس كالدباء يأكل قويه ضعافه، والحديث موجود وقد ذكرناه في الصحيح المسند من دلائل النبوة، لأنني لا أذكر مخرجة من كتب العلماء المتقدمين، فهو مذكور كما سمعتم في الصحيح المسند من دلائل النبوة. فديننا لا يؤخذ عن المجتمع، سواء أكنت في المجتمع اليمني، أم في المجتمع السعودي، أم في المجتمع المصري، أم في المجتمع السوداني، يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونستفيد من علمائنا الذين يتمسكون بالكتاب والسنة ويمسكون أيضا بالكتاب والسنة، هؤلاء هم المصلحون الذي ينبغي أن نقتدي بهم، لا علماء السوء. إذا وجدوك تعفو لحيتك أو وجدوا ثوبك إلى وسط الشارع، أو وجدوك تضع يدك اليمنى على يدك اليسرى، أو وجدوك تتمسك بدينك وتستار تأخذ السواك سنة من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو تصلي إلى سترة، قالوا هذا متشدد، هذا متضرر. إخواني في الله، أتدرون من المتشدد؟ المتشدد هو الذي يحرم على الناس شيئا أحله الله له، أو تكون المسألة فيها النذر ثم يرتقي به إلى التحريم. أما المتشدد، أما السني، الرجل السني الذي يأخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يحل ما حرم الله ولا يجاري المجتمعات، فحرام حرام أن نصفه بالتشدد، لأن هذا فيه تنفير عن شرع الله وعن دين الله وعن الدعاة إلى الله، وفيه صد أيضا عن سبيل الله. فمن هو الذي نسميه مشددا إخواني في الله؟ هو الذي يحرم على الناس شيئا حل الله لهم. ما ندري إلا واحد يقول الصوصة محرمة لأنها مشابهة لخلق الله، وقد قالها بعض جماعة التكفير في حلوان في مصر. أو ما ندري إلا وهو يقول ماذا يا إخواننا، أيذكر أمرا ليس بمحرم ويرتقي به إلى التحريم؟ أو يقول أنت كافر لأنك تحلق لحيتك، يقول أنت كافر لأنك تحلق لحيتك. لا، أهل السنة ما يكفرون بالمعصية، ما يكفرون بالمعصية، يقولون أنت عاصم ونسأل الله أن يتوب علينا وعليك، يعني ما بالدين مجاملة. فأقصد من هذا، هذا هو الذي يعتبر مشددا. أما أن يقول قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الفتاة الله يأمرك بأن تستترين وينهاك عن التبرج والسفور، وأنت أيها المرتشي الرشوة حرام عليك، وأنت أيضا أيها الشيخ الظالم الظلم حرام. الذي يقول يا أخواني بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نسميه متشددا، لأننا إذا سميناه متشددا معناه أننا نصد عن سبيل الله، معناه أننا نهدم دين الله، نهدم دين الله. إذا سمينا الرجل المتمسك بدينه أو المرأة الفتاة المتمسكة بدينها كما هو في بعض البلاد الإسلامية، إذا خرجت المرأة متسترة يلحقونها ويجرون بعدها كأنها فرجة، كأنها فرجة. أخواني في الله، الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء وبلد المسلمين جميعا مضت عليها فترات وفترات وفترات، تلكم البلد مستعمرة وأخرى لا يهتم الحكام إلا بالمحافظة على كراسيهم، وأخرى يكون تجهيل الناس مقصودا لهم. فمضت فترة كبيرة على المسلمين وهم في جهل، لا يعرفون قول الله ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يسر الله في هذا الزمن وله الفضل والمنة، إذا يسر الله للمسلمين من يجدد لهم أمر دينهم، وقد فعل فالحمد لله، الشباب المصري والشباب السوداني والشباب أيضا النجدي والشباب أيضا الحجازي والمكي حتى شباب جدة التي تعتبر غاية في الفساد وكأنها قطعة من باريس، حتى شباب جدة يوجد شباب هناك متمسكين بالكتاب والسنة ويدعون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فخاب المستشرقون وخابت الدعايات الملعونة التي تنفر عن دين الله، يقظة ربانية ليست بجهود الحكام حكام المسلمين، وليست بجهود العلماء، وليست بجهود الدعاة إلى الله، ولكنها يقظة من الله عز وجل ورجوع من الله. وتالله وتالله أنه مضى زمن، وأنت ربما تجد بعض الشباب بنجد، وأنا قد رأيت هذا، قد ركب السلسلة في رقبه لا تدري أهو بنت أم هو ولد، والآن في غاية من الإقبال والفضل في هذا لله عز وجل. وهكذا أيضا الشباب اليمني، وإن كان في الشباب اليمني شرع من الفتور بسبب الشجرة الآثيمة، فهي التي ألهت الشباب اليمني وشغلت الشباب اليمني وبردت حرارة الشباب اليمني عن أن ألهته وشغلته وأخرته عن أن يلحق بالركض، عن أن يلحق بالركض. فالحمد لله إخواني في الله، الخير كثير منتشر، والواجب علينا أن نشعر بالمسؤولية أمام مجتمعاتنا الإسلامية، ولا ينبغي لنا أن نقصر دعوتنا على قرية من القرى أو على شعب من الشعوب، بل يجب علينا أن نحرص على تبليغ دين الله، لا رغبة في ملك ولا في رئاسة ولا في فندمة، فنحن لا نراها بجانب العلم شيئا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قلنا ينبغي لنا أن نحرص على تبليغ هذا الدين لإخواننا المسلمين ولغير المسلمين، لأن الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لأنذركم به ومن بلغ. وأول شيء نخلص عقائد المسلمين من الشركيات ومن البدع والخرافات. فإذا كنا ها هنا بحمد الله طلبة علم وبتهامة في شهر رجب وشعبان تذبح الذبائح عند القبور، ودجال بيت الفقيه ينشر المنشورات التي فيها ادعاء الغيب وفيها الكذب، مسؤولية عظيمة على كواهلكم يا طلبة العلم أن تقوموا بهذا الدين، وأن تهبوا أنفسكم لله عز وجل، ولا أن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من دعا إلى هدى، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمل به، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من عمل به، لا ينقص من أوزارهم شيئا. والمسؤولية كما سمعتم علينا جميعا. فرب العز يقول في كتابه الكريم في شأن القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ويقول الله سبحانه وتعالى: أنتم يا إخواني وقد أتيتم من بلاد شتى بارك الله فيكم، اعلموا أنكم مسؤولون عن هذا الدين وعما سمعتموه منا. فإن رب العز يقول في كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكل واحد منا ينبغي أن يحدث نفسه أنه سيكون مجددا لهذا الدين، يدعو إلى الله على بصيرة. وقد كان السلف، بل كان الصحابة رضوان الله عليهم، إذا سمع أحدهم حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رجع وبلغ: أنت أيها السني، بضاعتك بضاعة نافقة أينما توجه. فإذا كنت بمصر وقلت قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحدث بأحاديث صحيحة، بل لو كنت في أمريكا وسمع الناس منك تقول قال الله قال رسول الله، الحديث رواه البخاري رواه مسلم رواه أبو داود بسند صحيح، فينبغي الصحيح ينبغي لنا أن نشعر بالمسؤولية وأن نجد ونجتهد في تحصيل العلم النافع ثم تبليغه حتى نعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وحتى نبلغ دين الله سبحانه وتعالى على بصيرة. فإن الأمر جد بارك الله فيكم. والأمر كما تعلمون أعداء الإسلام من شيوعيين وبعثيين وناصريين غزونا حتى إلى رؤوس الجبال، دع عنك المدن. والإيمان يمان والحكمة يمانية، وأهل اليمن إذا عرفوا أن هؤلاء يعتبرون فاسدين مفسدين أقل شيء أنهم يحذرون منهم، ثبتنا الله وإياكم في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيضا تابع للسؤال المتقدم يقول هل يجوز للرجل أن يصافح أو أن يخلو بزوجة أخيه؟ الجواب لا يجوز، فقد ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال الحم الموت. والمرأة كما سمعت بارك الله فيك تعتبر فتنة، من أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. والحم وهو قريب الزوج يعرف أوقات الزوج والوقت الذي لا يكون موجودا في البيت أو يكون مسافرا وهكذا، فالفتنة به أعظم من غيره. من أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحم الموت. وهكذا أيضا بنت الخال وبنت العم. طيب، والذي الضابط هو أن المرأة التي لا يحل لك أن تتزوج بها هي التي يجوز لك أن تصافحها. المرأة التي لا يحل لك أن تتزوج بها كأختك وأمك وخالتك طيب وعمتك أخت أبيك، نعم لا يتزوج بها على الأبد، على الأبد أحسنت، فهي التي أخت الزوجة أيضا لا يحل له أن يصافحها. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. طيب، ها وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة إذا كانت في حجره ومن امرأته، وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو الصحيح. أما الجمهور فالربيبة تحرم عليه وإن لم تكن في حجره، ولكن لا تذهبوا لفظة في حجوركم عبثا، والله المستعان.